إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الثاني من دروسنا العلمية في كتاب الموقظة في علم الحديث للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. ولقد وصل بنا القول في أول مبحث الصحيح إلى مسألة الميز بين منهج المحدثين ومذهب الفقهاء في مسألة العلة والتعليل، وبخاصة من ذلك مسألة زيادة الثقة، وكيف أن الفقهاء يقبلون كل زيادة ثقة، بينما ينسب إلى المحدثين أنهم يردون كل زيادة ثقة. وكما أن الأول باطل من حيث الواقع، فإن الثاني باطل من حيث الدعوة. فإن أهل الحديث الأصل عندهم زيادة الثقة، أعني قبولها، وأما ردها فلقرائن ترد ولوجوه تنقدح في قلب الناقد، لا أن تكون النظرة في مذهب المحدثين معاكسة للنظرة في مذهب الفقهاء، وكأن الأمر مضادة، فما يقوله هؤلاء لا يقوله ولم يقوله أولئك. لا، وفي كتاب علل الحديث ابن أبي حاتم، وهو كتاب منهجي عال علمي تطبيقي في أصول علل الحديث، ذكر ابن أبي حاتم عن نفسه وعن أبيه مرارا قوله: والزيادة من الثقة مقبولة. وهذا لا يعارض رده بعض الزيادات والحكم بالشذوذ عليها في بعض المواضع، بل في كثير من المواضع من كتابه. ودليل ذلك ثلاثة وجوه: أما أولها أن الكتاب أصلا مصنف في العلل، فمن البين جدا ومن السهل جدا أن توجد فيه الكثرة الكاثرة من الأحاديث المعلولة بالشذوذ والتي لم يقبل فيها زيادة الثقة. أما الأمر الثاني وهو نقطة دقيقة في علم العلل، وهو أن الأحكام في علم العلل إنما هي أحكام إسنادية، أي أحكام يطلقها الحافظ على ما بين يديه من سند، أو على ما يروى أمامه أو يسأل عنه من حديث. والأمثلة على ذلك كثيرة، يكفي أن نعلم منها اثنين. أما الأول، أن هنالك أحاديث كثيرة متونها في الصحيحين أو في أحدهما، وهي معللة في علل ابن أبي حاتم أو في علل الدارقطني أو غيرهما من كتب العلل. فهل يقول أحد بأن هذا تعليل للمتن الذي رواه الإمام البخاري أو مسلم في صحيحيهما بإسناده، أم أن الحكم إسنادي؟ والمثال الثاني ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبي في العلل، حيث قال سألت أبي عن حديث كذا وكذا فقال هذا حديث باطل. فقال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر قول أبيه قال أي بهذا الإسناد، أي بهذا الإسناد. بقي أن نعرف الوجه الثالث من الوجوه التي أسلفنا ذكرها، وهو أن الأحاديث الشاذة المذكورة في كتب العلل والمعروفة عند أهل العلم لا تكاد تبلغ مئات، فإن بلغت فإنها تبلغ مئات قليلة لا تصل ألفا ولا ألفين، فضلا عن أن تصل إلى الألوف. أشير بهذا إلى أن الحكم بالشذوذ وعدم قبول زيادة الثقة هو الطارئ المغاير للأصل الذي هو القبول، وإلا فلو نظرنا فيما اتفق عليه البخاري ومسلم من أحاديث في الصحيحين فإنها تبلغ ألوفا، ولو قارنا بين رواية البخاري ورواية مسلم في كل حديث حديث لرأينا بينهما من الزيادة والنقص والرواية بالمعنى أشياء كثير، الذي لو كانت كل زيادة مردودة لكان هذا من أولى شيء يرد. ومن أظهر الأمثلة على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه في 7 مواضع منه أو في 8، ومع ذلك لم يروه باللفظ نفسه إلا في 2 أو 3، ونصفها أو أكثر قليلا رواها بالزيد والنقص. ولو كان الحكم بالزيادة مرطوبا لكان البخاري نفسه أول الرافضين. وروى البخاري ومسلم حديث الجريد، جريد النخل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أتي بجريدة نخل أو بسعفة نخل فشقها شقين، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعها ها هنا وها هنا لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذه رواية البخاري، وزاد مسلم ما لم ييبسا بشفاعتي. فلو كان هذا زيادة مردودة بمعنى أنه شاذ لما قبله مسلم، ولا يقال لماذا لم يقبله البخاري، فهما أئمة من كبار الأئمة لا يلزمان بشيء من اللوازم التي قد ترد على الأذهان. وعليه فإن القاعدة في هذا الباب أن الحديث الذي يرويه الثقة فالأصل قبول روايته. ومنها هنا أتانا بعض المتأخرين، لا أقول من أهل العلم ولكن من المنتسبين إلى العلم، بأن جعلوا الأمر أعظم وأنكى وأشد، فرفضوا مجرد التفرد من الثقة. وهذا التفرد قد يقبلونه حينا ويردونه حينا، وضابط القبول والرد عندهم ليس هو الصحة ولا الثبوت عند أهل العلم وعلى نسق قواعدهم وعلى وفق أصولهم، لا، ولكن على وفق ما علموا هم أو جهلوا، على وفق ما عقلوا هم أو لم يعقلوا، فجاء القبول والرد منها هنا، وهذا من الظلم البين بمكان. لذلك نحن نقول الأصل في الراوي الثقة إذا تفرد بأصل حديث أو بجزء منه في زيادة على غيره فإن الأصل القبول. وحديث إنما الأعمال بالنيات الذي ذكرناه مثالا على الزيادة في الرواية بالألفاظ نذكره كأصل في قبول رواية التفرد إذا كان ذلك من ثقة. فها هو عمر رضي الله تعالى عنه يرويه من بين سائر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا عمر في روايته هذه يخطب بها على المنبر، بمعنى ان امامه لا اريد ان اقول الالوف ولكن المئات من التابعين، بل قد يكون من الصحابة. فإن عمر رضي الله عنه قد عاصره المئات بل الالوف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يروي عن عمر هذا الحديث الا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة هذا الا محمد بن ابراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري، تابعي يروي عن صحابي ويروي عن هذا التابعي تابعي اخر، ثم يأتي ثالث. هذا اشارة الى تفرد في اربع طبقات، تفرد في اربع طبقات، ومع ذلك يقبله اهل العلم، ولا يخلو منه كتاب من كتبهم، ولا مصنف من مصنفاتهم، ولا اصل من اصولهم من جزء او مشيخة او سنن او معجم او صحيح او الى اخر هذه التصانيف المصنفة في علم الحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا القاعدة في ذلك بينة واضحة، بان الاصل قبول زيادة الثقة، سواء كان التفرد في اصل الحديث او في زيادة بعض من الفاظه، ويتبع ذلك اصلان اخران وهما مبنيان على هذا التأصيل نفسه، الا وهما وصل المرسل ورفع الموقوف. فان الاصل ان الرفع مقدم على الوقف، الوقف هو وقوف الصحابي فيما يرويه بان ينسبه الى نفسه دون ان ينسبه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى موقوفا. فقد يأتينا بعض الاحاديث المتن واحد، لكن تأتينا روايات فيها ان هذا المتن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتينا روايات اخرى ان هذا المتن من قول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، ثم تختلف الانظار، هل الارجح الوقف ام الرفع؟ الاصل الرفع، لان الرفع زيادة والاصل قبول الزيادة، ولكن كما قلت واسلفت واكرر، قد ينقدح في قلب العالم او الناقد شيء ذو نظر وبال في رد هذه الزيادة، لا لان الاصل عدم القبول، ولكن لقرائن اخرى ترد على ذهنه وتقع في نفسه بعد ان عرك الروايات ونظر في الاسانيد والمرويات. وكذلك الحال في الوصل والارسال، فيأتينا اسنادان لحديث مرفوع من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، احدهما احد الاسنادين يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الواسطة، واحيانا يرويه التابعي اما هو او غيره عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى موصولا والذي قبله يسمى مرسلا. فحينئذ اقول الاصل قبول زيادة الثقة التي هي الرفع والوصل على التي هي الوصل في هذا المقام على الارسال، لان الوصل حينئذ زيادة ثقة. واكرر قد ينقدح هذا الاصل لكن على وجه الطرق، لا على ان يكون اصلا يناقض ذلك الاصل. ولذلك فان قول المصنف رحمه الله، فان كثيرا من العلل يأبونها اي الفقهاء فلا يجعلونها علة، هي مبنية على هذا، وصل المرسل ورفع الموقوف وقبول الزيادة من الثقة. فالفقهاء عندهم ان ذلك مقبول كله، بينما اهل الحديث يجعلون الاصل القبول لكن قد يردون شيئا من الروايات لطروء علة ترد في اذهانهم وتنطبق في نفوسهم، من اجلها يردون هذا او ذاك. قال فالمجمع على صحته، يعني بين اهل العلم سواء منهما كانوا محدثين او فقهاء، فالمجمع على صحته اذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة. عندما نقول المتصل فاننا نعني سلامته من الارسال والانقطاع والاعضال والتعليق، هذا هو المتصل. وسيردنا ان شاء الله شرح هذه الانواع الاربعة فيما بعد. السالم من الشذوذ والعلة، كل شذوذ علة وليس كل علة شذوذا، لكن ذكر الشذوذ على وجه الخصوص لأهميته ولما قد يغفل عنه كثير من الناس فلا يتنبهون له. قال وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هنا قال ذوي ضبط وعدالة، مع انه في السطر الاول من رسالته ماذا قال؟ عدل متقن، فالمتقن هو نفسه الضابط. قال ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس، هنا ذكر عدم التدليس من باب الزيادة في البيان، وإلا فإن الاتصال إذا ثبت فإنه نفي للتدليس، ولكن قد ينقدح في بعض الأذهان أن الاتصال شيء مخالف للتدليس وليس كذلك. فالأصل في الراوي الثقة أن تقبل روايته، الأصل في الراوي الثقة أن تقبل روايته. إذا احتملت روايته عن شيخه المعاصرة واللقي، إذا احتملت المعاصرة واللقي، قد تحتمل المعاصرة لكن لا تحتمل اللقي، يكون أحدهما في بلاد الأندلس والآخر في ما وراء المحيط مثلا، أو ما وراء بغداد أو الكوفة أو المدينة أو اليمن، فبينهما فياف وقفار، حينئذ المعاصرة موجودة لكن احتمال اللقي غير موجود. ونحن نتكلم لا في عصر الطائرات ولا في عصر وسائل النقل الحديثة، ولكن نتكلم في عصر الرواية الذي كان الأمر فيه متعذرا ومتعذرا جدا، حتى إن كثيرا من أهل العلم فقهاء ومحدثين لم يتيسر لهم الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام بسبب بعد ما بين المشرق والمغرب. نعم. وإذا كان هذا الراوي العدل الضبط أو الضابط ثقة لكنه مدلس، فحينئذ لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث والسماع، لأن يقول سمعت الشيخ يقول كذا، أو حدثنا الشيخ بكذا، أو أخبرنا أو أنبأنا. أما أن يأتي إلى كلمة مجملة ومبهمة كأن يقول قال فلان، قال فلان تحتمل أنك سمعت وتحتمل أنك لم تسمع، عن فلان تحتمل أنك سمعت وتحتمل أنك لم تسمع. لذلك المدلس لماذا سمي مدلسا؟ وسيأتينا مزيد من البيان في ذلك إذا شاء الله تعالى. سمي المدلس مدلسا لأنه يخفي العيب، يخفي العيب. نعم. قال فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد يسمى لعلوه ورفعته ومتانته ماذا؟ السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب أو الإسناد المشبك بالدر، الإسناد المشبك بالدر. ويروي وأيضا كتمة لهذا الإسناد الذهبي يروي عن مالك من؟ الشافعي. ويروي عن الشافعي من؟ أحمد. فأكرم بها من سلسلة لم يكن فيها إلا إمام عن إمام عن إمام. قال أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. إذا أطلق عبد الله في الأسانيد فإنما يراد من؟ عبد الله بن مسعود. لو كان ابن عمر في الغالب لبين. قال او الزهري عن سالم عن ابيه. ابو سالم هذا من؟ هو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال او ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. كذلك هذا من اسانيد الصحيح. ثم بعده معمر عن همام عن ابي هريرة. معمر ابن راشد من كبار ائمة اليمن. همام ابن منبه له رواية نسخة كبيرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. سميت صحيفة همام ولا لقب اخر اسمه الصحيفة الصحيحة. وجل احاديثها في الصحيحين. او ابن ابي عروبة عن في النسخة التي بين ايديكم ضبطت القاف بايش؟ بالضم، وهذا خطأ، والصواب قتادة. عن قتادة عن انس. وبطبيعة الحال قد يقال بان قتادة رمي بالتدليس، فنقول نعم، لكن اختيار اصحاب الصحيح لروايته الاصل فيه انه اختيار على وجه الثبوت، وبخاصة ان اهل العلم من بعدهم لم ينتقدوا روايته. نعم انتقدوا روايته في غير الصحيح لما رمي به فيه من تدليس. جابر هنالك كلمة قالها ابن جريج في روايته عن عطاء، مما يبين ان هنالك مزية في رواية ابن جريج عن عطاء، مع ان ابن جريج في نفسه مدلس. من يتذكر هذه الكلمة؟ من يتذكر هذه الكلمة؟ تفضل. نعم، اذا لابن جريج في روايته عن عطاء مزية خاصة، وهو انه اذا قال عطاء، يعني كأنه يقول حتى لو لم اصرح بالسماع فان روايتي عن عطاء تعد سماعا. وان كان بعض اهل العلم المعاصرين او طلبة العلم عارضوا ذلك، فقالوا انما يراد من المدلس ما اراده هو، او ما يحمل على كلامه هو. فعطاء، فابن جريج قال اذا قلت قال عطاء، لم يقل اذا قلت عن عطاء. وهذا في الحقيقة قد يكون ليس دقيقا، لان كلمة قال او عن من حيث الثمرة فانها امر واحد، بمعنى انهما معا لا يدلان على سماع او تحديث. قال ثم بعده في المرتبة الليث، والليث هو ابن سعد. وزهير، زهير ابن معاوية عن ابي الزبير، ابو الزبير محمد ابن تدرس المكي عن جابر. وهذا الاسناد، اعني رواية ابي الزبير عن جابر، تكلم فيها اهل العلم كثيرا، ووقفت على سلسلة طويلة من اهل العلم، تبتدئ من الامام النسائي والامام احمد، وتنتهي بشيوخنا الذين تلقينا عليهم هذا العلم، ينتقدون رواية ابي الزبير عن جابر سوى ما كان من حديث ابي الزبير عنه، عفوا حديث الليث عنه. فان الليث بن سعد قد عرف ما دلته ابو الزبير وكان يتجنبه، وكان يتجنبه. وفي ذلك قصة مشهورة في كتب المصطلح. اما زهير فليس في ذلك عنه تفصيل، فالاصل ان يرد حديثه، لا لعدم ثقة زهير، فانما زهير ثقة، ولكن لكون ابي الزبير لم يصرح بالتحديث على جادة اهل العلم في الرواية. قال او سماك، سماك ابن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس. وها هنا تنبيه لطيف، ان رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وان الامام مسلما احتج بحديث سماك اذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة. تأملوا قولي احتج، اذا الامام مسلم احتج بسماه اذا روى عنه الثقات ولم يحتج بعكرمة، بينما البخاري احتج بعكرمة ولم يحتج بسماك. اذا لا يجوز لاحد ان يلفق فيقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس اسناد على شرط الشيخين، بل ولا يجوز ان يقول اسناد على شرط مسلم، بل ولا يجوز ان يقول اسناد على شرط البخاري. لماذا؟ لان كل عالم من هؤلاء العلماء كان لهم او كان له نظر خاص دقيق على وجه التحري والتحقيق في قبول الشيء ورد ضده. نعم، فضلا عن ان رواية سماك عن عكرمة على التوالي كما قلت ذكر اهل العلم فيما استحضر منهم الامام ابن المديني ان فيها اضطرابا، ان فيها اضطرابا. قال او ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء. وابو اسحاق هو عمرو بن عبد الله الكوفي الهمداني، ونذكر فائدة متعلقة بهذا النسب الهمدان. الهمدان بطن من بطون العرب، بينما همدان اسم بلد، فاذا حركت لابد من اعجام الذال همدان، وهذا اسم بلد، واذا سكنت الميم همدان فلابد من اهمال الدال، وهذا بطن من بطون العرب، فلا يختلطن الامر على احد من الطلبة. ابو اسحاق السبيعي اختلطت رواياته ورمي بالتدليس، وبالتالي فان قبول رواياته لا ينبغي الا ان يكون بشرطين: التصريح بالتحديث اولا، والامر الثاني ما هو؟ ان يكون قد روي عنه قبل اختلاطه. اما رواية شعبة ابن الحجاج امير المؤمنين ابي بسطام رحمه الله فكان يقول ثلاثة كفيتكم تدليسهم، فذكر منهم ابا اسحاق السبيعي. نعم، قال او العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة. وهذه النسخة، نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة، نسخة رواها مسلم او روى قطعة كبيرة منها مسلم في الصحيح، ولكن اراد مسلم او اختار مسلم من ذلك ما تابعه عليه غيره، بحيث اجتنب ما تفرد به العلاء فضلا عما تفرد به ابوه. فاذا وجد اشياء من روايات قد توبعوا عليها فكان يرويها في صحيحه، اما ما تفردوا فيه فانه حرص رحمه الله او حرص على اجتنابه رحمة الله عليه. قال ونحو ذلك من افراد البخاري او مسلم. افراد البخاري ومسلم اي الاسانيد التي انفرد باخراجها البخاري او مسلم. ثم قال المصنف رحمه الله الحسن، قال وفي تحرير معناه اضطراب. هذه كلمة في اعلى درجات الصواب. اذا كان في تحرير معنى الحسن اضطراب فكيف في توقيع الحسن على اسناد، فكيف في توقيع الحسن على اسانيد ضعيفة بنفسها لتحسن بمجموعها. ومنها هنا نعلم خطأ كثير من الشباب الذين اشتغلوا في علم الحديث وسودوا فيه وكتبوا، حيث يقعون في غرور قاتل يقولون فيه الشيخ الألباني متساهل في التحسين، ولو انهم عرفوا ودروا مثل هذه الكلمة الذهبية من هذا الامام الذهبي شمس الدين الذهبي لما قالوا الذي قالوا، لكنهم كما قلت واقول وساظل اقول يظنون من ضمن ما يظنون ان علم الحديث رياضيات، وليس كذلك. علم الحديث يحتاج الى دربة والى دراية والى ادمان نظر. حتى الامام الذهبي نفسه في أوائل كتابه التذكرة عندما ذكر قصة عن بعض الصحابة وذكر تثبتهم ودقتهم، قال: فأين علم الحديث وأين أهل الحديث؟ كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، فعلم الحديث صلف، فأين أنت من علم الحديث؟ فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فرحمه الله تعالى. فهذا كلامه وهذا نصه، وفي تحرير معناه اضطراب، هذا ما ابتدأ به حتى كأنه يقدم النتيجة قبل العرض، والأصل أن يكون ثمة عرض ثم نتيجة، لكنه ابتدأ بالنتيجة ثم بدأ العرض. فقال الخطابي رحمه الله، الخطابي من كبار علماء الحديث وله شرح يعد من أوائل شروح سنن أبي داود، اسمه معالم السنن. قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا الحقيقة تعريف منتقد، لأن الحديث الضعيف والصحيح والحسن والموضوع عرف مخرجه، وأما اشتهر رجاله فكذلك. الآن بعض الرواة ضعفاء مشتهرون أكثر من الرواة الثقات، وبعض الكذابين مشتهرون أكثر من الرواة العدول الضابطين. إذن هل يكفي كون هذا الحديث معروف المخرج مشتهر الرجال ليكون حسنا؟ قال: وعليه مدار أكثر الحديث، يعني معظم الأحاديث تكون على نسق الحديث الحسن، والحقيقة هذا ليس بدقيق أيضا، بمعنى أن معظم الأحاديث إما أن تكون صحيحة أو أن تكون ضعيفة. أما المرتبة التي هي بين بحيث كانت في أعلى درجات الضعف، عفوا في أدنى درجات الضعف لتكون مواكبة لأول درجات الصحة، بحيث يصوبها ضعف من جهة وصحة من جهة، فإن هذا هو المسمى بالحديث الحسن. وحينئذ هذا أمر قليل وليس هو الكثرة. الكثرة إما رواة ثقات يرون حديث صحاحا، وإما رواة ضعفاء يرون حديث ضعافا. نعم. قال: وهو الذي يقبله أكثر العلماء. نقول: نعم، إذا ثبت معنى الحسن لكن لا على النسق الذي ذكره الخطابي، فنحن نقول هذا بأنه يقبله أكثر علماء، بل الأصل أن يقبله كل العلماء، لأن شرط الصحة والثبوت فيه قائم وموجود. وأما ما يقال بأن الحديث الحسن لا يقبل في العقيدة، هذا كلام باطل، أشبه ما يكون بكلام تلكم النزعة الاعتزالية التي جرت على ألسن بعض المسلمين في هذا العصر، حيث قالوا بأن أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، وهذا كأخيه باطلان أصلا وفرعا. قال: ويستعمله عامة الفقهاء. نعم، يستعملونه في كتبهم فيبنون عليه أحكامهم ويستنبطون منه فقههم، لا فرق بينه وبين الحديث الصحيح إلا من حيث المنزلة، بل ما لنا نبعد كثيرا. فهذا الحديث الصحيح نفسه درجات، فمن درجاته الحسن، فما هو الإشكال؟ وما الذي يجعل لهذا مزية دون تلك أو أقل من تلك؟ فالإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر تعريف الخطابي تعقبه بقوله: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. ماذا يقصد بقوله ليست على صناعة الحدود والتعريفات؟ تفضل. من شرط الحد والتعريف أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أن لا يجعل لمستدرك عليه استدراكا أو لمنتقد عليه نقدا، يقال هذا تعريف جامع مانع، جامع للمعاني الداخلة فيه، مانع للمعاني التي قد تستدرك عليه، ومنها هنا سمي جامعا مانعا. أما قوله فيما بعد: إذ الصحيح ينطبق عليه ذلك، ونقول أيضا والضعيف على ما بينا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. ولكن هذا المراد على حد ما قيل قديما المعنى في بطن الشاعر. نحن نعلم انه يعرف الحديث الحسن فيقول الحديث الحسن كذا وكذا، لكنه عرفه بخلاف التعريف فوقع في هذا الانتقاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات